الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أن بينت في المرة الماضية أن أنظار المسلمين وقلوبهم تشوفت إلى فتح بيت المقدس، أتكلم إن شاء الله تعالى عن خطوات ذلك الفتح، مشيرا إلى أنني انتهيت إلى إرسال بعث أسامة الذي أنفذه الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وأتم الكلام فأقول: استمرت عمليات المسلمين في القضاء على الردة التي انتشرت في جزيرة العرب إثر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نهاية السنة 11، ومع بداية 12 زحف خالد بن الوليد ومعه جيش عدده 18,000 على العراق، وأخذ يحقق رضي الله تعالى عنه وعنهم انتصارات متوالية هناك، ذات السلاسل مثلا، والولجة، وأليس، وفتح الحيرة، وغيرها من المعارك التي خاضها جيش خالد. وجاء شرحبيل بن حسنة من العراق مبشرا أبا بكر بفتح الحيرة، ورأى شرحبيل رؤيا أولها بفتح الشام، وحدث بها أبا بكر الذي أخبره أن نفسه تحدثه أيضا بفتح الشام. وفي 30 ربيع الأول من العام 12 للهجرة جمع أبو بكر كبار الصحابة واستشارهم في فتح الشام، فوافقوه على رأيه ثقة منهم بأنه ناصح للدين حريص على المسلمين. ثم إن أبا بكر قام فدعا الناس للجهاد، فوالله ما أجابه أحد هيبة لغزو الروم لما يعلمون من كثرة عددهم وشدة شوكتهم. وقام عمر بن الخطاب فحضهم على الجهاد، وتقدم خالد بن سعيد فأحسن الحديث فأمره أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وأعلن خالد بن سعيد أنه وأهله حبساء في سبيل الله، وعقد أبو بكر لخالد بن سعيد لواء، فكان أول لواء عقد لغزو الشام. وأشار عمر بن الخطاب على أبي بكر بألا يولي خالد بن سعيد قيادة الجيش لعدم أهليته العسكرية، فاكتفى أبو بكر بجعله على رأس قوة محدودة، وأمر أن ينزل تيماء كقوة احتياطية. ثم إن أبا بكر أرسل إلى يزيد بن أبي سفيان وأبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وشرحبيل بن حسنة، فأخبرهم أنه باعثهم ومؤمرهم على الجنود، فإذا اجتمعت قواتهم فأميرهم أبو عبيدة. وأرسل أبو بكر كتابا إلى اليمن يستنفرهم للجهاد مع أنس بن مالك، وأخذت أفواج المسلمين تتجمع وتتجهز للجهاد من كل حدب وصوب. وكان جيش يزيد بن أبي سفيان أول الجيوش خروجا إلى الشام، وكان ذلك تقريبا في 23 من رجب من العام 12 للهجرة، وكان مكونا من حوالي 7,000 رجل، ثم تبعه جيش شرحبيل بعد ذلك بحوالي 4 أيام، ثم جيش أبي عبيدة بعد شرحبيل بحوالي 10 أيام، وكان معاذ بن جبل في جيش أبي عبيدة، كما ألحق أبو بكر خالد بن سعيد بجيش أبي عبيدة. خرج إمبراطور الروم هرقل من فلسطين بعد أن بلغته تحركات المسلمين، خرج حوالي 23 من شعبان في العام 12 للهجرة، وانطلق منها إلى دمشق، ثم إلى حمص، ثم إلى أنطاكية، فبلغها حوالي 18 من نوفمبر في عام 33 و600، واتخذها مقرة، ومن هناك أخذ ينظم الجيوش ويحشد الحشود لملاقاة المسلمين. ونزل جيش يزيد في منطقة البلقاء شرق الأردن، ونزل جيش شرحبيل نواحي بصرى، أما جيش أبي عبيدة فنزل الجابية، وأمر أبو بكر عمرو بن العاص على جيش رابع من 2,000 إلى 3,000 مقاتل، وقد التحق بهذا الجيش سادات قريش وأشرافها مثل عكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، وسلك عمرو طريق المعركة إلى أيلة العقبة متجها إلى فلسطين. وبعد أن بلغت أبا بكر حشود الروم الهائلة، وبعد أن بلغته انتصارات خالد بن الوليد الكبيرة في العراق، أرسل إلى خالد في 21 محرم من العام 13 للهجرة يطلب إليه الذهاب إلى الشام غوثا للمسلمين. وخرج خالد من العراق بمدد من 9,000 رجل ليصبح مجموع عدد القوات الإسلامية في الشام 33,000. وقبل أن نستطرد في الحديث عن فتح الأرض المقدسة، لا بد من وقفات لاستجلاء المنهج الذي بنيت على أساسه فكرة الفتوحات الإسلامية هذه والدوافع التي دفعت إليها. فالوقفة الأولى في الإشارة إلى حقيقة الجهاد. لقد كان من الواضح لأي باحث منصف أن القيام بواجب الجهاد في سبيل الله وتبليغ دعوة الإسلام إلى البشرية والسعي إلى الفوز بإحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، هي الأهداف الحقيقية التي دفعت المسلمين لتحقيق أعظم وأرحم حركة فتح لبقاع الأرض في التاريخ. ولم تكن حركة الفتوح هذه مبنية على المنافع المادية أو المصالح الشخصية أو بسبب جذب الأرض وضيق العيش، كما لم تكن هذه الفتوح عملا عدوانيا أو إكراها للناس على اتباع الإسلام تحت تهديد السيوف، بل كان الجهاد هو ضد تلك الأنظمة والسلطات التي تحول بين الإسلام وبين دعوته للناس ونشر نوره في الأرض. ثم إن الجهاد في الإسلام لا يكون جهادا إلا إذا قصد به وجه الله، وأن يكون وفق ما شرع الله. وقد تكلم العلماء في هذا بالكثير من الكلام لا مجال لذكره الآن. فالجهاد في الفهم الإسلامي مربوط بأنه في سبيل الله، أما ثمنه فهو الجنة، وليس لحظ النفس فيه في الدنيا نصيب، لأنه بذل للمال والنفس. وانظر إلى قول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وأما الوقفة الثانية ففي الإشارة إلى أن عملية فتح بلاد الشام وغيرها بنيت وتمت على الرغبة الصادقة في الجهاد في سبيل الله، وعلى هذا الأساس انطلقت. وقام المسلمون بالتطبيق العملي لمعاني الجهاد أثناء فتوحاتهم. فعندما يقلب أي باحث منصف صفحات التاريخ والسير يجد التزاما حقيقيا كاملا لدى الصحابة والفاتحين بمعاني الجهاد الإسلامي وأهدافه وغاياته وضوابطه. وفي الإشارة إلى هذه الحقيقة سنقتصر على بعض ما ورد في فتوح الشام. فعندما بعث أبو بكر أنس بن مالك في ربيع الثاني من العام 12 للهجرة، بعثه إلى أهل اليمن لفتح الشام. كتب أبو بكر لهم: أما بعد، فإن الله كتب على المؤمنين الجهاد، وأمرهم أن ينفروا خفافا وثقالا، وقال: جاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، فالجهاد فريضة مفروضة، وثوابه عند الله عظيم. وقد استنفرنا من قبلنا من المسلمين إلى جهاد الروم بالشام، وقد سارعوا إلى ذلك وعسكروا وخرجوا، وحسنت في ذلك نيتهم، وعظمت في الخير حسبتهم، فسارعوا عباد الله إلى فريضة ربكم وإلى إحدى الحسنيين، إما الشهادة وإما الفتح والغنيمة، فإن الله لم يرضى عن عباده القول دون العمل، ولا يترك أهل عداوته حتى يدينوا بالحق ويقروا بحكم الكتاب أو يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وأوصى أبو بكر يزيد بن أبي سفيان عند خروجه بجيشه إلى الشام قائلا: انظروا أيها الكرام إلى وصية أبي بكر رضي الله تعالى عنه لجيوشه، قال له: عليك بتقوى الله، فإنه يرى من باطنك مثل الذي من ظاهرك، وإن أولى الناس بالله أشدهم توليا له،
وأقرب الناس من الله أشدهم تقربا إليه بعمله. وفي وصية أخرى من أبي بكر ليزيد قال له: يا يزيد، إني أوصيك بتقوى الله وطاعته والإيثار له والخوف منه، وإذا لقيت العدو فأظفركم الله بهم، فلا تغلل ولا تمثل ولا تغدر ولا تجبن ولا تقتلوا وليدا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا تحرقوا نخلا ولا تعرفوه، أي تقشروه وتفسدوه، ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تعقروا بهيمة إلا لمأكله، وستمرون بقوم في الصوامع يزعمون أنهم حبسوا أنفسهم لله، فدعوهم وما حبسوا أنفسهم له. فإذا لقيتم العدو من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال، فإن أجابوكم فاقبلوا منهم وكفوا عنهم، ادعوهم إلى الإسلام، فإنهم أبوا أن يدخلوا الإسلام فادعوهم إلى الجزية، فإنهم فعلوا فاقبلوا منهم وكفوا عنهم، فإنهم أبوا فاستعينوا بالله عليهم فقاتلوهم إن شاء الله، ولينصرن الله من ينصره ورسله بالغيب. ومن وصية أبي بكر لخالد بن سعيد يقول: وقد خرجت في هذا الوجه العظيم الأجر، وأنا أرجو أن يكون خروجك فيه لحسبة ونية صادقة إن شاء الله. انظروا إلى تركيز أبي بكر رضي الله تعالى عنه لقادة جيوشه أن يخلصوا نيتهم لله، وأن يمارسوا الجهاد صافيا نقيا وفق شرع الله. واستمعوا كذلك إلى ما قاله أبو بكر في وداعه لأبي عبيدة عندما خرج بجيشه إلى الشام: اسمع سماع من يريد أن يفهم ما قيل له، ثم يعمل بما أمر به، إنك تخرج في أشراف الناس وبيوتات العرب وصلحاء المسلمين وفرسان الجاهلية، كانوا يقاتلون إذ ذاك على الحمية، وهم اليوم يقاتلون على الحسبة والنية الحسنة، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، أخرج من غد إن شاء الله. وفي اليوم التالي جاءه أبو بكر وقال له عند فراقه: يا أبا عبيدة، اعمل صالحا وعش مجاهدا وتوفى شهيدا، يعطيك الله كتابك بيمينك، والتقر عينك في دنياك وآخرتك، فوالله إني لأرجو أن تكون من التوابين الأوابين المخشعين الزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة، إن الله قد صنع بك خيرا وساقه إليك، إذ جعلك تسير في جيش من المسلمين إلى عدوه من المشركين، تقاتل من كفر بالله وأشرك به وعبد معه غيره. وفي وداعه لعمرو بن العاص قال كذلك كلاما في السياق نفسه، وهو كلام يقطر رقة وحكمة وبصيرة: اتق الله في سرك وعلانيتك، واستحيه في خلواتك، فإنه يراك في عملك، وأرد بعملك وجه الله، واتق الله إذا لقيت العدو. بهذه الطريقة أيها الكرام انطلقت جيوش المسلمين، وعلى هذا المنهج وعلى هذه الطريق انطلقت لفتوح الشام وفتح بيت المقدس. أما الوقفة الثالثة فهي جانب مهم تضمنته وصايا أبي بكر لقادة الجيوش الإسلامية التي ذهبت لفتح الشام، ألا وهي فن قيادة الجيش المسلم وبعض أساليب التعامل. ونذهب إلى أنها من أرقى وأروع ما ذكر في فن إدارة الجيوش، غير أنها تعطي للجيش المسلم بعدا رساليا إيمانيا يميزه في سلوكه الفردي والقيادي، وتجمع بين الانضباط والطاعة عن حب واقتناع، وتمنع تسلط القائد على الأفراد، وتوجب الشورى والتعبئة المعنوية، وتراعي أصول السرية، وتؤكد على أن الجهاد عبادة وعمل خالص لله. انظروا إلى وصية أبي بكر رضي الله تعالى عنه ليزيد عند خروجه الشام، قال: وإذا قدمت على جندك فأحسن صحبتهم، وابدأهم بالخير وعدهم إياه، وإذا وعظت فأوجز، فإن كثير الكلام ينسي بعضه بعضا، وأصلح نفسك يصلح لك الناس، وصل الصلوات لأوقاتها بإتمام ركوعها وسجودها والتخشع فيها. وإذا قدم عليك رسل عدوك فأكرمهم وأقلل لبثهم حتى يخرجوا من عسكرك وهم جاهلون به، ولا ترينهم فيروا خللك ويعلموا علمك، وامنع من قبلك من محادثتهم، وكن أنت المتولي لكلامهم، ولا تجعل سرك لعلانيتك فيخلط أمرك. وإذا استشرت فاصدق الحديث تصدق المشورة، إلى آخر كلامه رضي الله تعالى عنه في توجيه هؤلاء القادة توجيها دقيقا في كيفية إدارة الجيش، وفي كيفية تلقي رسل أعدائهم، وكيفية إدارة ذلك كله، في كلام يستحق النظر والتأمل والإفادة. وفي الوقت الذي أخذت فيه جيوش المسلمين بالزحف لفتح الشام، كان هرقل في أنطاكية يعد الجيوش والإمدادات لملاقات المسلمين. وبلغ أبا عبيدة عظم الحشود الرومية فأرسل إلى أبي بكر بذلك، فرد عليه أبو بكر برسالة في شوال من العام 12 للهجرة، جاء فيها: فقد بلغني كتابك، وفهمت ما ذكرت فيه من أمر هرقل ملك الروم، فأما منزله بأنطاكية فهزيمة له ولأصحابه، وفتح من الله عليك وعلى المسلمين، وأما ما ذكرت من حشره لكم أهل مملكته وجمعه لكم الجموع، فإن ذلك ما قد كنا وكنتم تعلمون أنه سيكون منهم، وما كان قوم ليدعوا سلطانهم ويخرجوا من ملكهم بغير قتال، وقد علمت والحمد لله قد غزاهم رجال كثير من المسلمين يحبون الموت حب عدوهم للحياة، ويرجون من الله في قتالهم الأجر العظيم، ويحبون الجهاد في سبيل الله أشد من حبهم أبكار نسائهم وعقائل أموالهم، والرجل منهم عند الفتح خير من 1000 رجل من المشركين، فالقهم بجندك، ولا تستوحش لمن غاب عنك من المسلمين، فإن الله معك، وأنا مع ذلك ممدك بالرجال حتى تكتفي، ولا تريد أن تزداد إن شاء الله. أكتفي بهذا القدر، وأتكلم في المرة القادمة عن أول المعارك التي خاضها المسلمون في هذه السبيل، فالحمد لله رب العالمين.